اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. طهران تعلن أنها تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها على مقترحاتها في محادثات فيينا. وقوات أمنية عراقية تنفذ عمليات عسكرية استباقية في محافظة كركوك وقضاء سمراء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات وحوارات يتمثل بإنهاء تام للحظر الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه لدى الفريق الإيراني المفاوض خطط ومبادرات واضحة وملموسة وعملية لكل مرحلة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن عملية المفاوضات جيدة لكنها بطيئة بشكل عام، والوفد الإيراني حاضر بشكل فعال في فيينا. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات إلغاء الحظر عن إيران علي باقر كيني أن طهران تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها القانونية وأدلتها المنطقية على مقترحاتها. وأشار باقر كيني إلى تقديم طهران مقترحين إلى الأطراف المجتمع، مشددا على ضرورة عدم رفضهما لأنها تستند إلى بنود خطة العمل المشتركة المبرمة عام 2015. ولفت كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن إيران ستقدم مقترحا ثالثا فور الموافقة على المقترحين السابقين، مبينا أن بعض الجهات الأجنبية تسعى إلى إيقاف المحادثات. شارك آلاف العراقيين في مظاهرات جمعة الصمود في ساحة الاعتصام ببغداد اليوم الجمعة، مطالبين بإعادة الانتخابات التي رافقتها عمليات التلاعب والتزوير وسرقة الأصوات على حد تعبيرهم. وتوافد آلاف من العراقيين إلى ساحات الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، حيث يشارك أيضا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الذين وصلوا إلى الساحات وهم يهتفون دعما لمقاومة الاحتلال الأمريكي في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية. إلى العراق، حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تنفيذ وحداتها لعمليات استباقية لتطهير مناطق عدة في محافظتي كركوك وصلاح الدين من بقايا الجماعات الإرهابية. بيان للشرطة الاتحادية أشار إلى قيام قواتها بمهام لتفتيش منطقة وادي الكور جنوب غرب كركوك، لافتة إلى عثورهم على قنابل وبقايا عتاد وأسلحة لهذه الجماعات. وأضاف البيان أن القطاعات العسكرية صادرت عبوات ناسفة بجزيرة مكيشيفة في صلاح الدين أثناء مداهمتها لمناطق تواجد هذه العصابات. من جهة أخرى، تعرضت قرية قرب جبال قرجوق بمحافظة نينوى لهجوم لدواعش أسفر عن سقوط مدنيين عزل وأفراد من البشمركة بين شهيد وجريح. وكانت قيادات قوى الإطار التنسيقي في العراق قد اجتمعت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. واتفق المجتمعون على أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا وعلى استمرار الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة، كما اتفقوا على حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الطريق إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد يبدو طويلا، ويخشى الشارع العراقي من تجاوز المدة الدستورية لعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، لكن بوارق أمل تلوح في الأفق قد تشير إلى حلحلة بعض المواقف وتقارب في وجهات النظر بين القوى السياسية. قيادات قوى الإطار التنسيقي اجتمعت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، واتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا وتعيين الوزراء استحقاقا انتخابيا. الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والذي ضم أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ناقش الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، وشدد على حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر، كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساسا لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة. السيد مقتدى الصدر غرد بعد الاجتماع على تويتر بالقول إنه يدعم حكومة أغلبية وطنية. والتقى السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى اللقاء بين الكاظمي والصدر في العاصمة بغداد عقب لقاء الأخير قيادات الإطار التنسيقي. ورفض الإطار التنسيقي النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي جاءت التغييرات فيها طفيفة بواقع 5 مقاعد فقط، ورأى فيها تلاعبا كبيرا. وفي حالة من الترقب تعيش الأوساط الشعبية، حيث يحلم العراقيون بعصر مزدهر كما كانوا يعادون من قبل السياسيين قبيل الانتخابات للعيش في أمن ورخاء واستقرار.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عرقلة وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن وحدات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية دون سبب، ما أدى إلى إعاقة وتعطيل المصلين. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وتقييد دخول مئات المواطنين. في سياق متصل، واصل المستوطنون الصهاينة تنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. إلى لبنان، حيث أبدت شخصيات سياسية في لبنان وخارجها ردود أفعالهم إزاء إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تقديم استقالته من المنصب. وأكد عضو مجلس النواب اللبناني طوني فرنجية أن قرداحي تصرف بمسؤولية وأنه سيبقى قيمة وطنية لبلده حيثما كان. كما اعتبر وزير الداخلية بسام مولوي استقالة قرداحي خطوة إيجابية داعيا إلى تطبيق الإجراءات العملية بحس وطني. من جهتها، أشيدت حكومة الإنقاذ اليمنية بالموقف البطولي لجورج قرداحي، معتبرة استقالته جاءت نتيجة لممارسة العدوان السعودي ضغوط على بيروت. لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي الغريب التابعة لمحافظة حماة السورية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. طهران تعلن أنها تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها على مقترحاتها في محادثات فيينا. وقوات أمنية عراقية تنفذ عمليات عسكرية استباقية في محافظة كركوك وقضاء سامراء. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونواصل فيه الحديث حول انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة حظر الانتشار النووي. عنوان هذه الحلقة: انتهاك أمريكا لمعاهدة الـ MPT. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في أواخر الستينيات تمت صياغة مسودة معاهدة MPT، وقد كانت ثمرة جهود من أجل وقف انتشار أسلحة نهاية العالم على المسرح الدولي. وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول في مارس آذار لعام 1970، ووقعتها 189 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة والقوى النووية الأربع الأخرى. ومع أن قالت الولايات المتحدة قد تبنوا المعاهدة، إلا أنهم تعاملوا معها من وراء الستار بقدر كبير من الازدواجية وحتى العداء، علما بأن الهدف من إبرام المعاهدة كان تقييد إنتاج ونشر الأسلحة النووية من قبل جميع الدول. وكانت هناك مشكلة لا مفر منها، وهي أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى، بينما استراتيجيتها العسكرية بما فيها عقيدة المبادئة بضربة نووية أولى بقيت وما تزال مركزية في رؤيتها العسكرية العامة. وقد أصبحت الحجة القائلة بأن الأسلحة النووية هي أفضل وسيلة لضمان السلام وبلوغ الأهداف السياسية سمة ملازمة للثقافة السياسية والشعبية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وواقع أن واشنطن لجأت أيضا إلى استخدام أسلحة دمار شامل أخرى، بيولوجية في كوريا وكيميائية في فيتنام، يجعل البنتاغون حتى أكثر تحفظا بشأن تفكيك ترساناته من أسلحة الدمار الشامل، ناهيك أن يقوم بخطوات لنزع الأسلحة كما تنص على ذلك معاهدة MPT. مستمعين الأفاضل، لقد دعت معاهدة MPT جميع الأطراف الموقعة إلى مكافحة انتشار الأسلحة النووية، وسمحت في الوقت ذاته بتطوير قدرات نووية سلمية تحت مراقبة دولية. ونص البند الأول من المعاهدة على أن القوى النووية لن توافق على تقديم العون إلى برامج تسلح نووية لدول غير نووية، في حين أكد البند الرابع حق جميع الدول الموقعة على المعاهدة في تطوير برامج الطاقة النووية، بينما ألزم البند السادس الدول النووية بالبدء في تفكيك أسلحتها النووية بحسن نية. وفي الوقت الراهن هناك 9 دول لديها ترسانات نووية، مع احتمال قوي في أن تنضم إليها دول أخرى، حيث أن هناك عددا متزايدا من دول لديها منشآت مناسبة للأبحاث وتجهيزات نووية ومفاعلات لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية. وفي الوقت الراهن هناك دول عدة بالإضافة إلى إيران تملك التكنولوجيا والموارد اللازمة لتمكينها من صنع أسلحة نووية خلال العقود المقبلة، من ضمنها اليابان والبرازيل وأستراليا وتركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا. وجميع هذه الدول أعزائي الكرام مخولة تماما بصفتها أطرافا موقعة على معاهدة MPT بامتلاك قدرات وموارد لتطوير طاقات نووية، ولكن إيران هي الوحيدة التي اختيرت لكي تخضع لتحقيق دولي واستهدفت بعقوبات اقتصادية وتهديدات عسكرية. تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة الـ MPT. مستمعي الأفاضل، فيما يتعلق بالبند الأول من معاهدة MPT، كانت الولايات المتحدة تقدم منذ الخمسينيات إلى جانب فرنسا مساعدات كبيرة وحماية لبرنامج التسلح النووي الإسرائيلي الفائق السرية، وإسرائيل لم ترغب يوما في أن تكون لها أي علاقة بمعاهدة MPT خشية أي تدخل في برنامج الذي راكم على مر السنين ما بين 200 إلى 400 رأس حربي نووي، والذي أخفته خلف واجهة سياسية الغموض البناء حسب تعبير مسؤوليها. وبالإضافة إلى الأسلحة النووية، تفيد تقارير متعددة أن تل أبيب تملك مخزونا وافرا من أسلحة كيميائية وبيولوجية جرثومية. وفي هذا المجال أيضا ترفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة، وهناك واقع لا شك فيه على الرغم من الرواية الخيالية والإعلامية التي تتحدث عن دولة صغيرة وضعيفة نسبيا ومعزولة ومحاطة بأعداء عدوانيين، فإن إسرائيل اليوم هي ند لبريطانيا وفرنسا والصين كقوة نووية، في حين أن لديها هدفا مشتركا مع الولايات المتحدة هو التفوق العسكري في غرب آسيا. أيها الأخوة والأخوات، بقي أن نقول أن مصادر متعددة جديرة بالثقة تفيد بأن الكيان الإسرائيلي لا يملك قنابل نيوترونية فحسب، وإنما يملك أنظمة أسلحة متنوعة أيضا تشمل قنابل نووية تكتيكية وصواريخ كروز الموجهة وغواصات تحمل صواريخ نووية وقذائف مدفعية ذات قوة تفجيرية عالية، وكل من الغواصات الإسرائيلية مجهزة بأربعة صواريخ كروز يحمل كل منها رؤوسا حربية متعددة. والترسانة العسكرية العامة الإسرائيلية أضخم بما لا يقاس من القوات المسلحة الفعلية أو الممكنة لجميع الدول الأخرى في غرب آسيا مجتمعة. وقد عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل تطبيق قرارات عدة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة MPT وفتح منشآتها النووية أمام تفتيش دولي، وقبول إعلان منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية. وبعد أن أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عام 1968 تقريرا أعلنت فيه أن إسرائيل تملك القنبلة، وكان ذلك قبل 18 سنة من نشر المعلومات السرية التي كشفها العالم النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو. لم تسمح إسرائيل قط بأي زيارات لمراقبين أو مفتشين دوليين إلى مواقعها العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة MPT. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، بالنسبة إلى حاجتنا إلى المنهج الواضح في صراعنا مع الكفر والانحراف، فربما يكون في طليعة هذه الأمور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تثير مشاعر الناس واهتماماتهم باعتبار تأثيرها في حياتهم العملية، فإننا نلاحظ مدى الأثر الذي يتركه تحرك الأحزاب والتيارات السياسية في احتوائها للشعارات التي تتحرك في إطار هذه الأوضاع، مما يحقق لهم مزيدا من المكاسب التي يحصلون عليها في واقع المجتمع الذي يشعر بأنهم يدافعون عن قضاياه وهمومه، بينما تجد القاعدة الإسلامية بعيدة عن ذلك بصورة عامة، فلا تشارك في ذلك إلا من بعيد وبصورة منفردة عن الآخرين لالتزامها بالتركيز على الحواجز الأساسية التي تفصلها عن الآخرين من دون إشارة إلى مواطن اللقاء، مما يجعل القافلة تتحرك بعيداً نحو الأهداف في الوقت الذي تقف فيه تلك القاعدة تراوح أقدامها في بداية الطريق مع فئات أثقل أقدامها التعب من كثرة الوقوف، وجمد حركتها الإيحاء الدائم بحتمية التريث والتأني والصبر إلى ما لا نهاية دون هدف محدد. إننا نشعر بأن السير مع الآخرين مع الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية كما هو الحال في تعاون الآخرين مع بعضهم البعض على أساس من الاحتفاظ بشخصيتهم الخاصة لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية التي ترى في مواطن اللقاء أساسا لتحصيل قدر أكبر من حرية الحركة في الصراع مع الآخرين وفي سبيل الآخرين. ولن نحتاج في إثبات شرعية ذلك إلا إلى التأمل في هذه الآيات وفيما نذكره منها في موضوع آخر من حيث أسلوب العرض وطبيعة الفكرة. ولكن مشكلة الكثيرين منا هو أننا نتصرف كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض عندما نتبنى الآيات التي تدعو إلى التشدد في التعامل مع الكافرين، ونترك الآيات التي تدعو إلى اللين والمرونة معهم من دون أن نقف لنفرق بينهما فيما يفترق الكلام فيه من مجال إلى مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. وتلتقي هذه الآية في طرح القضايا المشتركة من ناحية الأساس بين الأديان، وهي التوحيد الخالص الذي لا يخالطه الشرك الظاهر المتمثل في اعتقاد تعدد الآلهة أو في عبادة الأوثان، والشرك الخفي الذي يتجسد في إطاعة الناس بعضهم بعضا من دون الله بحيث نفضل طاعتهم على طاعته، كما أشار إليه القرآن الكريم في آية أخرى في قوله تعالى في حديثه عن بعض أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وينطلق هذا الأسلوب في أخذ الموافقة من حيث المبدأ على الفكرة العامة من دون دخول في التفاصيل لئلا يثير المشاعر والحساسيات إزاء بعض الممارسات الخاصة التي لا يلتفتون إلى اختلافها عن المبدأ. فإذا حصلت الموافقة على المبدأ وبدأ اللقاء في الخطوط العامة أمكن الاتجاه إلى تطبيق الفكرة العامة على الواقع والنفاذ إلى التفاصيل بشكل مباشر. ولعل القيمة في هذا الأسلوب أن المعارضين ربما ينطلقون في معارضتهم من غفلتهم عن المبدأ العام للعقيدة أو علاقته بالواقع الحي للممارسة، فلا يشعرون بالاختلاف في ذلك. ولذا يفرض في الحوار أن يركز على الفكرة العامة ليتجه إلى الداخل في هزة قوية عاصفة، وهذا هو الذي حصل في الخطوات الأخيرة التي انطلق القرآن الكريم معها في مجال بحث التفاصيل عندما بدأ يضع النقاط على الحروف في توضيح انحرافهم الكبير عما يؤمنون به من عقيدة، كما شاهدناه في الآية السابقة التي أثارت قضية اعتبارهم الأحبار والرهبان والمسيح أربابا من دون الله، وإن اختلف الأمر لديهم في نظرتهم إلى الأحبار والرهبان من جهة وإلى عيسى من جهة أخرى، ولكن الموقف لا يختلف فيما يجسده من انحراف عن خط التوحيد الذي يطرحه الإسلام في القرآن أساساً للقضية المشتركة بين الديانات. أما لماذا ركز القرآن الكريم على موضوع الأحبار والرهبان؟ فقد نتساءل عن السبب الذي جعل القرآن يدفع الحوار فيه إلى موضوع علاقتهم بالأحبار والرهبان، مع أن هذه العلاقة لا تتصل بموضوع العقيدة، فإننا لا نجد هناك من ادعى أنهم آلهة، بل كانت القضية متصلة بربوبية الطاعة لا بربوبية العقيدة. وربما يكون الجواب عن ذلك هو تأثيرهم الكبير في حياة الناس وأفكارهم ووقوفهم أمام الدعوة بقوة وعنف، فقد كانوا يقيمون الحواجز بين الناس وبين الدعوة إلى الله، لأنهم يخافون على مراكزهم وامتيازاتهم من الزوال والذوبان أمام الواقع الرسالي الجديد، ولذا فإنهم يفتعلون الخلافات الجانبية ويضللون الناس بما كانوا يضيفونه إلى ما يمثلونه من رسالات وكتب منزلة من زيادات لا تتفق مع الحقيقة، ليخلقوا بذلك وضعا جديدا يلغي كل إمكانات التقارب واللقاء على أرض مشتركة. وكانت فكرة القرآن الكريم في هذا السبيل منسجمة مع خط الأديان المشترك الذي ينطلق من فكرة أصيلة ترفض كل امتياز لأي بشر كان مهما كانت درجته أو قيمته، فليس لأي شخص أن يجعل لنفسه موقع الطاعة المطلقة أمام طاعة الله، إذ لا يملك أي بشر بما في ذلك الأنبياء أي صفة من صفات الألوهية أو أي جزء إلهي لو كان يمكن للألوهية أن تتجزأ، بل كل ما هناك أنهم يبلغون رسالات ربهم ويدعون الناس إلى طاعته. فإذا كان هناك من تعليمات تدعو إلى طاعتهم فيما نقرأ من الأمر بإطاعة الله والرسل، فإنها ترتكز على أساس طاعة الله التي هي كل دعوتهم فيما يدعون وكل حركتهم فيما يتحركون. وقد أوضح لنا القرآن الكريم هذه الصورة في أكثر من آية، فقد قال الله تعالى في موضوع الأحبار والرهبان وشرح أوضاعهم وأعمالهم التي تتنافى مع ما يحملونه من رسالة ويبشرون به من تعاليم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى في رفض الدعوة إلى عبادة الناس وطاعتهم لغير الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقد نجد فيما توحيه هذه الآيات الكريمة أن القضية التي يرفضها القرآن الكريم في مواقف هؤلاء الأشخاص من أهل الكتاب لا تقف عندهم لتختص بهم، بل تمتد في معانيها الواسعة إلى كل النماذج البشرية من الناس الذين تتجسد فيهم هذه الصفات السيئة والمعاني الشريرة، لأن القرآن لا يرفض الأشخاص في إطارهم الذاتي، بل يرفضهم في إطارهم الفكري والعملي. ولذا فإن الرفض يتجه إلى المبادئ الفكرية والمواقف العملية بالذات لتتحرك من خلالهم إلى كل زمان ومكان. وبهذه الروح نستطيع القول الحاسم إنها تشمل في إيحائها العلماء المسلمين الذين يجعلون لأنفسهم مركزا فوقيا يستعلون به على الناس ويستغلون تمثيلهم للدين في تكديس الثروات بالباطل وتحصيل الامتيازات بطريق غير مشروع، ويقيمون الحواجز بين الناس وبين المعاني الحقة في حركة العقيدة والامتداد، ويتزلفون إلى أصحاب المال والسلطان على حساب المبدأ والعقيدة وقضايا الناس، ويجعلون من مركزهم الاجتماعي منطلقا للإضرار بالناس، فيقربون القريب وإن كان مبطلا، ويبعدون البعيد وإن كان محقا، بحيث يفقد الحق قيمته في حياتهم كأساس للتقييم والتقدير. وتلك قضية نفصلها في حديث مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
كلما ندعوك تعطينا يداك خيم الليل
فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع،
فناديت إلهي،
فإذا الدنيا صفاء
والرضا يغمر قلبي وشفاهي،
وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما تشرق شمس
أو تغيب
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هداك
تلت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر
في الجود والسخاء
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الجود من جود الله تعالى فجودوا
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في السخاء
ألا إن السخاء شجرة في الجنة أغصانها مدلات في الأرض فمن تعلق بغصن منها أدخل الجنة
ويقال مراتب العطاء ثلاث سخاء وجود وإيثار فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء ويحكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون فقال لهم
جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب يا سوء حال هشام إن لم يغفر الله له
وقال شاعر
لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فلخير وقتك أن ترى مسؤولا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا
وقالوا:
فلان دواء الفقر، إن سئل أعطى وإن لم يسأل ابتدأ.
وقال الحطيئة:
تزور امرأ يعطي على الحمد ما له، ويعلم أن الشح غير مخلدي، كسوب ومتلاف إذا ما لقيته تهلل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي.
في المعروف. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
نظرت إلى المعروف فوجدته لا يتم إلا بثلاث: تعجيله وستره وتصغيره، فإنك إذا عجلته هنأته، وإذا سترته تممته، وإذا صغرته عظمته.
وقالوا:
المنع بالعذر الجميل خير من المطل الطويل.
وقالوا:
خير المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتبعه من.
ولقد أحسن قائل هذين البيتين:
إذا زرعت جميلا فاسقه غدقا، من المكارم كي ينمو لك الشجر، ولا تشبه بمن، فالذي نقل من عادة المن أن يؤذى به الثمر.
وسأل رجل رجلا فاعتذر إليه وعجل صرفه فقال:
أصبت في الشكر من حيث أخطأت في الرد، لأنك صرفتني وفي الزاد بقية، وفي النفس رمق، وفي الوجه بقية ماء.
وقالوا:
المطل مرض المعروف، والإنجاز برؤه، والمنع تلفه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض، عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:15. ألو طهران بعد هذا البرنامج، وعند 9 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15، عند 10 تماما حصاد المساء. تستمعون لبرنامج ظل الشيطان عند 10:29 في الساعة 11:00 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار في الساعة 12:00 تماما يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم تستمعون لها في الساعة 12:23 عند 12:30، تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، موضوعها نداء الحسين للأجيال. بحرين الصمود عند 1:24، تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 1:57. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير.
ذكري لله شكري، أدعو بقلبي.